اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: استقلاله بذلك ممنوع، والسند شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان. كان الكلام في الإشكال الذي أورد على المصنف في استدلاله على البراءة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كان الإشكال هو أن المصنف اعترف بأن احتمال التكليف يعني احتمال المفسدة، وهذا كاف في تتميم المطلوب ومنع الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذلك لوجود كبرى عقلية، حكم عقلي يستقل العقل به، وهو أن الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة هذا قبيح، فالشارع المقدس يحكم على طبقه ويحكم بتحريم هذا الإقدام، وهذا كاف في البيان، وبذلك يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا أصل الإشكال. المصنف يجيب عن ذلك بإنكار الكبرى، وأننا لا نسلم الكبرى المدعات، لا نسلم أن العقل يحكم ويستقل بقبح ما يحتمل فيه المفسدة ويتعامل مع محتمل المفسدة كمقطوع المفسدة كمعلوم المفسدة. هذا الأمر ممنوع، هاي الكبرى غير مسلمة، ممنوعة، وليس للعقل حكم يستقل به بهذا المضمون. هذا الكلام ليس تاما، والذي يشهد لذلك أمران. الأمر الأول مراجعة الوجدان، مراجعة الوجدان وديدن العقلاء، هذا أدل دليل وأعدل شاهد على منع تلك الكبرى المدعات. إذا راجعنا سيرة العقلاء وديدن العقلاء نجد أن العقلاء لا يتعاملون مع محتمل المفسدة معاملة مقطوع المفسدة، هم يقدمون على محتمل المفسدة ولا يترددون في الإقدام على محتمل المفسدة، وليس ذلك قبيحا، ولا يحكم العقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة. فإن العقلاء مثلا، العقلاء يسافرون إلى البلدان البعيدة ويركبون مثلا الطائرة، مع أنهم يحتملون في كل لحظة تعرضهم إلى الهلاك وسقوط الطائرة، هذا يحتمل فيه المفسدة. يسافرون إلى البلدان البعيدة مع أنهم يحتملون تعرض أموالهم مثلا للسرقة، وهذا لا يمنعهم من الإقدام على ذلك حتما. يعني كل إنسان ليس قاطعا بأن السلامة في هذا الطريق، هو يحتمل عدم السلامة في هذا الطريق، ومع ذلك هو يقدم على هذا الفعل. هذا دليل على أن العقلاء لا يتعاملون مع محتمل المفسدة معاملة مقطوع المفسدة، وإلا لو كانوا يتعاملون مع محتمل المفسدة معاملة مقطوع المفسدة لأحجموا عن تلك الأفعال ولما أقدموا عليها، لأن ذلك قبيح حسب الدعوة وقبيح عقلا ولا يقدمون عليه. وأيضا من ناحية ثانية، العقلاء لا يلومون من يفعل هذه الأفعال، العقلاء لا يلومون من يركب الطائرة، يقولوا لك كيف تركب الطائرة مع أنك تحتمل المفسدة وتحتمل الهلاك في كل لحظة. العقلاء لا يلومون ولا يقولون هذا الفعل مما ينبغي أن يترك ولا يفعل، هذا ليس أمرا قبيحا، وهذه الكبرى ليست مسلمة. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني هو أن هذا الإقدام على هذا الفعل، الإقدام على محتمل المفسدة، لو كان قبيحا ولو كان شأن معلوم المفسدة في القبح، لما أذن الشارع فيه، لما أذن، لو كان قبيحا لما أذن الشارع في هذا الفعل، مع أن الشارع أذن فيه قطعا، فقد دلت الأدلة وتقدمت الأدلة سابقا على إذن الشارع في اقتحام الشبهة وفعل مشكوك الحرمة وترك مشكوك الوجوب. على الأقل مثلا حديث الحل، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، كل شيء هو لك حلال، هذا شنو معنى؟ هذا شنو معنى التحليل؟ التحليل يعني إذن الشارع المقدس في الاقتحام وترخيصه في فعل مشكوك الحرمة. شرب التتن، أكل لحم الأرنب، هذا يحتمل فيه المفسدة، ومع ذلك الشارع المقدس أذن فيه، لو كان قبيحا لما أذن الشارع فيه، لأن الإذن في القبيح قبيح لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم، القبيح محال على المولى الحكيم لا يمكن أن يصدر منه، لو كان الإقدام على محتمل المفسدة قبيحا فكان الإذن فيه قبيحا أيضا، ولما صدر هذا الإذن من الشارع، مع أننا أثبتنا فيما تقدم أن الشارع أذن في اقتحام الشبهة وفعل ما يحتمل تحريمه، هذا الإذن من الشارع أيضا دليل واضح على عدم قبح الإقدام على محتمل المفسدة. إذن هذا الإشكال مردود بمنع كبرى، الصغرى مسلمة وثابتة، والمصنف اعترف بأن احتمال التكليف يستلزم احتمال المفسدة، ولكن الكبرى التي ادعيت هي ممنوعة وليست تامة. قال: قلت استقلاله بذلك ممنوع، يعني استقلال العقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته هذا ممنوع، ما عندنا هيك حكم عقلي استقل العقل به، استقلال العقل بذلك ممنوع، والسند الذي يشهد لهذا المنع سند المنع أولا شهادة الوجدان ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان، كل العقلاء حتى غير المتدين، هو لا يقبح فعل ما لا تؤمن مفسدته من أهل الملل والأديان، حيث أنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته ولا يعاملون معه، لا يتعاملون مع ما لا تؤمن مفسدته معاملة ما علم مفسدته، ما يتعاملون ويا معاملة معلوم المفسدة، هم يفرقون بين الفعلين، بين الفعل معلوم المفسدة فيقبحون الإقدام عليه، وبين ما يحتمل أو ما يكون محتمل المفسدة ولا تؤمن المفسدة فيه فلا يقبحون الإقدام عليه ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني يقول: كيف وقد أذن الشارع بالإقدام عليه، يعني كيف يستقل العقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته والحال أن الشارع قد أذن بالإقدام عليه، بالإقدام على ما لا تؤمن مفسدته، ولا يكاد يأذن، ولا يكاد يأذن الشارع المقدس بارتكاب القبيح، ليش؟ لأن هذا الفعل إذا كان قبيحا الشارع لا يأذن بهذا القبيح، وإلا إذا أذن بالقبيح كان ذلك الإذن قبيحا، الإذن بالقبيح قبيح لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. فتأمل هذا، فتأمل يمكن أن يكون إشارة إلى تضعيف الشاهد الثاني والمناقشة في الشاهد الثاني الذي ذكر، وأن هذا الذي ذكر إذن الشارع المقدس لا يشهد لعدم قبح هذا الفعل، يعني مجرد أن يأذن الشارع في ارتكاب ما لا تؤمن مفسدته وما تحتمل المفسدة فيه، مجرد إذن الشارع هذا لا يكون مؤشرا على عدم قبحه، يمكن أن يكون هذا الفعل قبيح، يمكن أن يكون هذا الفعل قبيحا، ولكن إنما أذن الشارع فيه باعتبار انجبار قبحة وتدارك قبحة بمصلحة مساوية أو أهم. قد تكون هناك مصلحة أولى وأهم في نظر الشارع المقدس كمصلحة التسهيل، والشارع المقدس يمكن أن يدرك كما يدرك العقلاء أن هذا الفعل قبيح، وأن الإذن في القبيح في حد ذاته قبيح، ولكن إنما أذن بهذا الفعل القبيح باعتبار وجود مصلحة هي أولى في نظر الشارع ومقدمة في نظر الشارع على قبح هذا الفعل وعلى المفسدة فيه. شنو المصلحة؟ مصلحة التسهيل، مصلحة عامة نوعية تثبت للنوع، هاي المصلحة يمكن أن يتدارك بها القبح والمفسدة في هذا الفعل الجزئي. هسه خلي المكلف مثلا يأكل بعضا من لحم الأرنب ويقع في المفسدة ويأذن إلى الشارع في ذلك، ولكن هذا في قبال المصلحة العظيمة التي سوف تطرأ على الشريعة السمحة وتوصف بكونها سمحة، والمصلحة المترتبة للنوع هذا أمر بسيط، أمر جزئي لا يقف بوجه تلك المصلحة. فمجرد إذن الشارع لا يدل على عدم قبح الفعل في نفسه. إذن هذا الذي ذكر شاهدا ثانيا قد لا يكون تاما، العمدة هو الأمر الأول، العمدة هو الشاهد الأول، مراجعة ديدن العقلاء وإثبات الوجدان لذلك، وأن الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته ليس فعلا قبيحا. هذا تمام الكلام في الأدلة المستدلة على البراءة، وقد تبين تمامية السنة في إثبات البراءة، أكثر من حديث دل على إثبات البراءة حتى نفرغ من هذا المطلب، أكثر من حديث في طليعته في مقدمة الحديث العمدة، حديث الرفع، حديث الرفع حديث تام الدلالة في إثبات البراءة، كما أيضا حكم العقل تام، حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية كما يعبرون، هاي أيضا دليل على ثبوت البراءة. فإذن الروايات الشريفة وحكم العقل أثبتا البراءة. بعد ذلك المصنف بعد أن فرغ من إثبات البراءة بالدليل يتعرض إلى أدلة الإخباريين. الإخباريون خالفوا كما ذكرنا أشرنا سابقا، خالفوا الأصوليين في خصوص الشبهة الحكمية التحريمية، هم خالفوا الأصوليين فالتزموا بالاحتياط، التزموا بالاحتياط في الشبهة التحريمية، هذا المعروف عن الإخباريين، ولكن وافقوا الأصوليين في الشبهة الوجوبية فالتزموا أيضا، التزموا كما التزم الأصوليون التزموا بالبراءة. ففيما لو شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فالأصوليون والإخباريون التزموا بالبراءة وعدم وجوب ما شك في وجوبه، أما إذا شك في تحريم فعل، في تحريم شرب التتن أو أكل لحم الأرنب، فالأصوليون التزموا بالبراءة، الإخباريون خالفوا والتزموا بالاحتياط، واستدلوا بالأدلة الثلاثة. الإخباريون استدلوا بالكتاب العزيز وبالسنة الشريفة وبالعقل، أما من الكتاب العزيز فقد استدلوا بثلاثة طوائف من الآيات الكريمة. الطائفة الأولى الآيات الكريمة إن هي عن العمل بغير العلم، عندنا أكثر من آية كريمة دلت على النهي عن العمل بغير العلم، قاعد نستدل الاحتياط خلافا للأصوليين في خصوص الشبهة التحريمية. قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على النهي عن الإلقاء في التهلكة، قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هاي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة والأخيرة الآيات الكريمة الآمرة بالتقوى، واتقوا الله حق تقاته مثلا، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الآيات الآمرة بالتقوى. تقريب الاستدلال بهاي الطوائف الثلاث هو أن المكلف إذا احتمل حرمة فعل مثلا كشرب التتن مثلا، إذا احتمل تحريم ذلك، إذا احتمل تحريم ذلك فالالتزام بالإباحة وحكم الشارع بالترخيص، لما نسأل المكلف الشاك نقول له شنو حكم شرب التتن، القائل بالبراءة يقول حكم الشارع هو الإباحة والترخيص والترخيص. هذا في الحقيقة من مصاديق القول بغير العلم، هذا قول بغير علم، أن تنسب جنابك للشارع المقدس الإباحة في مشكوك الحرمة مع كونك شاكا محتملا ولست عالما، هذا واضح من مصاديق القول بغير العلم وليس عالما. احنا ما نفترض المكلف عالم، مو مكلف شاك، مكلف يشك يحتمل الحرمة فيجري البراءة ويفتي بأن حكم الشارع المقدس في الواقع هو الإباحة والترخيص. هذا في الحقيقة من مصاديق القول بغير العلم، وقد نهت الآيات الكريمة عن القول بغير العلم. هذا يكون منهيا عنه بمقتضى الطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الثانية أيضا نقول نفس هذا الكلام، نقول اقتحام الفعل أكل لحم الأرنب مع كون المكلف شاكا غير عالما، هو يأكل لحم الأرنب مع كون المكلف شاكا وغير عالما ويقتحم ويقدم على الفعل، هذا في الحقيقة منافي للورع عن محارم الله تعالى. مكلف شاك ويحتمل الحرمة ومع ذلك هو يقدم على الفعل ويأكل لحم الأرنب ويدخن يشرب التتن مثلا، هذا خلاف الورع ومنافي للتقوى التي أمر بها في الطائفة الثانية أو الثالثة من الآيات. فإذن الاقتحام هذا خلاف التقوى، ونحن مأمورون بالتقوى، بل مأمورون بالتقوى في أعلى مراتب التقوى، واتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم. هذا الفعل منافي للتقوى، منافي للتقوى ما استطعنا، كما أن هذا الفعل أيضا هو إلقاء للنفس في المفسدة في التهلكة. عفوا، الآية الكريمة قالت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبدو أن المقصود بالتهلكة حسب أطلاق الآية والله العالم الأعم من التهلكة المعلومة والمحتملة. ليش؟ لأن التهلكة في الآية الكريمة مطلقة وليست مقيدة بالتهلكة المعلومة، مطلق التهلكة مطلق ما كان تهلكة سواء كان معلوما أو محتملا. فارتكاب الفعل الذي يحتمل تحريمه هذا إلقاء للنفس في التهلكة، لا فرق بين أكل لحم الأرنب وبين شرب الخمر، مثل ما أن شرب الخمر إلقاء للنفس في التهلكة المعلومة، ذاك أيضا إلقاء للنفس في التهلكة لكن المحتملة المشكوكة غير المعلومة. ماكو فرق بين شرب الخمر وبين التدخين، اسمحوا لي شيخنا، لا فرق بين شرب الخمر وبين التدخين وبين أكل لحم الأرنب، في أن الجميع هو إلقاء للنفس في التهلكة ونحن منهيون عن ذلك. فالنهي عن الإلقاء في التهلكة هذا نهي عن فعل المشكوك والاقتحام في الشبهة. بس نريد نقرر أدلتهم شيخنا، ما نريد نلتزم بذلك.
ممدوحة ومذمومة بس.
نعم. هذا تقريب الاستدلال بهاي الطوائف الكريمة من الآيات، ومن الواضح أن هاي الأدلة تدل على وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط. يعني النهي عن الإلقاء في التهلكة، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، فشن اللي يسوي؟ يتوقف ويحتاط، لا يقتحم في ذلك الفعل. هذا الطائفة الأولى. هذا الدليل الأول، الدليل الأول. والجواب عن الدليل قبل أن نقرأ هاي الطائفة نبين الجواب. الجواب عن هذا الدليل هو أن هذا الكلام، كون الإقدام على الفعل تهلكة أو منافي للتقوى، ونسبة الإباحة إلى الشارع المقدس، هذا قول بغير علم. هذا الكلام إنما يكون تاما لو لم يقوم الدليل على البراءة. هذا الكلام بقطع النظر عن أدلة البراءة، يعني لو قارين هاي الأدلة قبل أن ندخل في أدلة البراءة، كان هذا الكلام مقنع ووجيه، قد يكون تاما فيما لو لم يتم الدليل. فعلا إذا ما تم الدليل على البراءة فيقال هذا قول بغير علم، هذا خلاف التقوى، هذا إلقاء للنفس في التهلكة، ولكنك عرفت تمامية الدليل على البراءة، الدليل النقلي، حديث الرفع وحديث السعة وغيرهما، والدليل العقلي، حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، مع قيام الحجة وقيام الدليل على البراءة، حينئذ نسبة الإباحة إلى الشارع المقدس لا تكون من مصادق القول بغير علم. هذا ليس قولا بغير علم، هذا ليس افتراء، ليس كذبا على الله تعالى وقولا بغير علم، وإنما هو قول بعلم، قول بحجة وقول بدليل. اللي يسألنا حينما نسأل يوم القيامة عن إجراءنا للبراءة وعن نسبتنا الإباحة إلى الشارع المقدس، نحتاج بحديث الرفع، نحتاج بحديث السعة، وحينئذ المكلف سوف يكون عالما، المكلف سوف يكون عالما ويسند الحكم إلى الشارع المقدس عن علم وعن حجة، وليس قولا بغير علم، كما مع قيام الدليل هذا لا يكون إلقاء للنفس في التهلكة. مع قيام الدليل على البراءة، حديث الرفع وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، التهلكة سوف تكون معلومة العدم، سوف تكون منفية. نحن لا نحتمل التهلكة في أكل لحم الأرنب، لا نحتمل التهلكة في شرب التتن. لقيام الدليل على الجواز، على جواز الإقدام، وقيام الدليل على اقتحامه وجواز اقتحامه، هذا ليس تهلكة، كما لا يكون منافيا للتقوى والورع عن محارم الله تعالى، ليس منافيا للتقوى. احنا مأمورين بالتقوى على العين والرأس، نلتزم بترك المحرمات، اما الامور التي اباح الشارع بالدليل ارتكابها، ارتكابها لا يكون خلاف التقوى ولا يكون منافيا للتقوى، فهذا الدليل لا يكون تاما، انما يكون تاما لو لم يتم الدليل على البراءة من العقل او النقل. قال: واحتج للقول بوجوب الاحتياط، واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة. أما الكتاب فبالآيات النهي عن القول بغير العلم، هاي الطائفة الأولى، أكثر من آية كريمة عندنا تدل على النهي عن القول بغير علم، فبالآيات النهي عن القول بغير العلم وعن الإلقاء في التهلكة، هاي الطائفة الثانية، يعني النهي عن الإلقاء في التهلكة. الطائفة الثالثة والآمرة بالتقوى، الآيات الآمرة بالتقوى، واتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم. والجواب أن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى، هذا ليس قولا بغير علم. احنا بعد أن استندنا إلى الدليل الشرعي وإلى الحكم العقلي، نسبة الإباحة إلى الشارع، هذا ليس قولا بغير علم. يقول أن القول بالإباحة شرعا وبالأمن من العقوبة عقلا ليس قولا بغير علم. لما دل على الإباحة من النقل؟ ليش ليس قولا؟ ليش ليس من مصادق القول بغير علم؟ يقول: لما دل على الإباحة من النقل في طليعة منه حديث الرفع، وعلى البراءة من حكم العقل يعني قبح العقاب بلا بيان. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. بالنسبة إلى الطائفة الثانية يقول ومعهما يعني مع ما دل على الإباحة من النقل ومع البراءة من حكم العقل لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلاً. هو العقل يقول لا بأس أن تقتحم، الشارع يقول هذا مرفوع عنك لا بأس أن ترتكب، حينئذ أية مهلكة في ذلك؟ يقول ومعهما يعني مع حكم العقل والنقل لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلاً. هذا الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ولا فيه مخالفة التقوى مع قيام الدليل العقلي والنقلي لا يكون في اقتحام الشبهة ولا فيه يعني في اقتحام الشبهة مخالفة التقوى، حتى تقول احنا مأمورين بالتقوى هذا ليس منافيا للتقوى كما لا يخفى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني السنة الشريفة الأخبار الشريفة الدالة على وجوب الاحتياط. المصنف يذكر في الأخبار المستدل بها على وجوب الاحتياط طائفتين. الطائفة الأولى ما دل على التوقف عند الشبهة، هاي طائفة من الأخبار كثيرة، هناك أخبار كثيرة دلت على وجوب التوقف عند الشبهة، أخبار كثيرة. الشيخ الأنصاري قال لا تحصى كثرة، هي من كثرتها لا تحصى عددا. ثم الأخبار الدالة على التوقف عند الشبهة تارة تكون مجردة عن التعليل وتارة تكون مقرونة بالتعليل، معللة بشنو؟ بهاي العبارة، بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فإذا هاي الأخبار أخبار التوقف مرة تكون مجردة عن التعليل مرة تكون معللة. ثم من ناحية ثانية مرة تدل على وجوب التوقف بالدلالة المطابقية ومرة تدل على وجوب التوقف بالدلالة الالتزامية، يعني مرة تستعمل نفس مفردة ومادة التوقف تقول قفوا مثلا عند الشبهة فتدل على وجوب التوقف بالدلالة المطابقية، ومرة لا تستعمل مادة التوقف والوقوف وإنما تستعمل مثلا التثبت، تستعمل الرد إلى الله تعالى، الرد إلى رسوله صلى الله عليه وآله، الرد إلى الأئمة. هذا التثبت والرد إلى الله أو إلى المعصومين وهذا يدل بالدلالة الالتزامية على وجوب التوقف، رد هذا الحكم إلى الله تعالى، وبالتالي شنو أسوي في مقام العمل؟ شنو أسوي؟ رديته إلى الله تعالى ورديت علمه إلى الله تعالى، في مقام العمل شنو أسوي؟ توقف، يعني توقف ولا تقتحم. فالروايات الدالة على وجوب التوقف مرة تدل على وجوب التوقف بالدلالة المطابقية مرة تدل على وجوب التوقف بالدلالة الالتزامية. مما يدل على وجوب التوقف مجردا عن التعليل كنماذج نقرأ، روايات كثيرة كنماذج نقرأ، نموذج للروايات الدالة على وجوب التوقف مجردة عن التعليل ما رواه جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في وصية له لأصحابه قال إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا. هاي الرواية تدل على وقوع على وجوب التوقف عند الشبهة من دون تعليل. إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا، هاي قفوا صيغة افعل هي ظاهرة في الوجوب دال على وجوب الوقوف ووجوب التوقف، مطلقا وجوب التوقف لا عند الشبهة. ليش؟ لأن هو الإمام قال إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا، هاي تدل على وجوب التوقف في الشبهة من دون تعليل بأن الشبهة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ومما دل على وجوب التوقف معللا بما ذكر مقبولة عمر بن حنظلة اللي أكثر من مرة مرت علينا بعد أن ذكر المرجحات، هاي المقبولة واردة في باب التعارض بعد أن ذكر التعارض والترجيح بعد أن فرغ من ذكر المرجحات، قال إذا كان كذلك فأرجئ حتى تلقى إمامك، فإن التوقف عند الشبهات خير من الاقتحام في الأهلكات. أرجئ هو يعني توقف، وتوقف وعلل هاي فإن التوقف، هذا التعبير هذا مسوق مساق التعليل، هاي الجملة مسوقة مساق التعليل، كأن سائل يسأل يقول لما أتوقف ولما لا أقتحم، الإمام يعلل يقول فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الأهلكات. فإذا مرة يكون وجوب التوقف مجردا عن التعليل، مرة يكون مقرونا بالتعليل. الرواية اللي قرأناها أولا رواية جابر تدل على وجوب التوقف بالدلالة المطابقية، هي استعملت مادة الوقوف فقفوا، هاي فقفوا تدل على وجوب التوقف بالدلالة المطابقية. ما دل على وجوب التوقف بالدلالة الالتزامية ما رواه الميثمي عن الرضا عليه السلام في اختلاف الحديث، قال وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، بعد أن ذكر الأحاديث المختلفة قال اللي ما تلقوا في هاي الوجوه المختلفة فردوا إلينا علمه، هاي ردوا تدل على وجوب الرد، تدل بالمطابقة على وجوب الرد وعلى وجوب التوقف بالدلالة الالتزامية. فإذا هاي الرواية تدل على وجوب التوقف لكن بالدلالة الالتزامية وليست بالدلالة المطابقية. أيضا موثقة حمزة ابن الطيار أنه عرض على أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه، بعض خطب أبيه خطب الباقر عليه السلام، حتى إذا بلغ موضعا، هذا الراوي قاعد ينقل للإمام الصادق بعض الخطب خطب أبيه الباقر عليهم السلام جميعا، حتى إذا بلغ موضعا فيها قال كف واسكت، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أنه لا يسعكم فيما لم ينزل بكم، بل لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، الأمور التي تنزل بكم التي لا تعلمونها لا يسعكم فيها، لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى الأئمة، إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفونكم فيه الحق، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرواية أمرت إلا الكف عن والتثبت والرد، أمرت بالكف والتثبت والرد، وكل هاي المفردات تدل على وجوب التوقف بالدلالة الالتزامية. ما استعملت هاي الرواية مادة التوقف وإنما تدل على التوقف بالدلالة الالتزامية. والعمدة، شوفوا أخواني، العمدة مما دل على وجوب التوقف بالدلالة الالتزامية روايات التثليث، روايات التثليث التي قسمت الأفعال الأشياء إلى ثلاثة أقسام، هاي الروايات تدل على التوقف لكن بالدلالة الالتزامية، كنموذج، أكثر من رواية موجودة ولكن كنموذج من روايات التثليث ما رواه جميل عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة، لذلك يسمون هاي الروايات روايات التفليث. الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. هاي رده تدل على وجوب التوقف بالدلالة الالتزامية. هذا ليش أذكر الأخير؟ هذا إنما أذكره باعتبار أن البعض أورد على المصنف أن المصنف ذكر طائفتين فقط، الطائفة الدالة على وجوب التوقف اللي قرأناها على اختلاف ألسنتها، والطائفة الثانية الآتية الدالة على وجوب الاحتياط. والبعض أورد قال المصنف لم يتعرض وأهمل روايات التثليث، مع أن روايات التثليث معتمدة عند الإخباريين. أقول المصنف لم يهمل روايات التثليث، وإنما هي داخلة في ضمن عبارته الآتية مما يدل على وجوب التوقف بالدلالة الالتزامية. هاي الطائفة الأولى، وتقريب الاستدلال بها على وجوب الاحتياط واضح، واضح جدا. فإن وجوب التوقف من الناحية العملية هو يعني الاحتياط، هو يعني الاحتياط، وهو المطلوب لزوم الاحتياط في موارد الاشتباه. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على وجوب الاحتياط بألسنة مختلفة، والممثل الواضح لما دل على وجوب الاحتياط هاي الرواية اللي قرأناها أكثر من مرة، ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. هاي فاحتط، هاي صيغة افعل دالة على وجوب الاحتياط، دالة على وجوب الاحتياط، ودلالتها على المقصود واضحة جدا، لا تحتاج إلى تقريب وإلى بيان. قال: وأما الأخبار وأما الأخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة. هاي ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، هاي الطائفة الأولى، طوائف عديدة، هاي الطائفة الأولى ما يدل على وجوب التوقف عند الشبهة. بل معللا، توقفت في معللا لو معللا، معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وغير معلل في 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 بعضها، بعضها معلل بهذا التعبير أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، والبعض الآخر ما معلل. قرينا نموذج للمعلل، نموذج لغير المعلل. ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة من الأخبار، من الأخبار بيان لما ما دل من الأخبار الكثيرة الدالة عليه، الدالة على شنو؟ على وجوب التوقف، مطابقة أو التزاما. مطابقة اللي استعملت مادة الوقوف أو التوقف، فقفوا مثلا، فقفوا، هاي تدل على وجوب التوقف بالدلالة المطابقية. أو التزاما اللي استعملت مادة التثبت والرد، بل يعني روايات التثليث أيضا كذلك. يعني أنا أحتمل قويا أن المصنف إنما ذكر التزاما حتى يدخل روايات التثليث، وإلا روايات التثليث يعني واضحة الدلالة على مقصود الإخبار، وهم لم يهملوا تلك الأخبار وإنما ذكروها من الأخبار الكثيرة الدالة عليه مطابقة أو التزاما. وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة، هاي بما دل، هاي الطائفة الثانية، الطائفة الثانية الروايات الدالة على وجوب الاحتياط من الأخبار، وعمدتها مو عمدتها يعني هي أكثر من رواية واردة في هذا الباب. يعني المثال الواضح هو هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه الإمام الرضا عن يعني عن أمير المؤمنين لكميل بن زيادة: أخوك دينك فاحتط، فاحتط لدينك. هاي احتط صيغة افعل دالة على وجوب الاحتياط. احنا نريد نثبت وجوب الاحتياط، هاي تدل الطائفة الثانية تدل على وجوب الاحتياط بلا معنى وبلا حاجة إلى تقريب وإلى بيان. وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة، هذا الدليل الثاني من أدلة الإخباريين، الاستدلال بالسنة الشريفة بالأخبار. المصنف أيضا لا يرتضي ويجيب عن هذا الدليل بأكثر من جواب يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.